الوجه الثاني د مكانة أسرته العلمية. وأما مكانة أسرة آل باز العلمية فهي أسرة معروفة بالعلم والفضل والزهد والورع، ويغلب على بعض أفرادها العناية بالتجارة، وعلى بعضها العناية بالزراعة، وعلى كثير من فضلائها كما أسلفنا القول العلم والفضل والزهد والورع. ولعل من أبرز علماء هذه الأسرة الشيخ عبد المحسن ابن أحمد ابن عبد الله ابن باز رحمه الله، المتوفى سنة 42 و300 ألف للهجرة، وهاك قطوفا يسيرة من ترجمته. فقد ولد في بلدة الحلوة، ولما بلغ سن الشباب شرع في طلب العلم، فقرأ في تلك البلدة على قاضيها الشيخ ناصر بن عيد رحمه الله، وكانت له دراية تامة في الفقه واطلاع واسع على العلوم الشرعية ومحبة لطلبة العلم والاعتناء بهم، مع حسن الأخلاق وكريم الشمائل وطيب التعليم والتدريس. وقرأ أيضا على عالم نجد في زمان فضيلة الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله، وهو أحد كبار العلماء المعروفين بالعلم والفضل والنشاط في الدعوة إلى الله وحسن التأليف والتصنيف في نصرة الدعوة السلفية دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو أحد أئمة الدعوة المعروفين بقوة الاعتقاد وسلامته. فأخذ عنه الشيخ عبد المحسن الاعتقاد والفقه، وقرأ عليه في الحديث وعلومه ورجاله كما قرأ على غيرهما من علماء عصره وفقهاء زمانه، فبرع رحمه الله في العلوم الشرعية لا سيما في علم الحديث ورجاله وفي الفقه، فإنه أصبح ذا اطلاع واسع فيه. مما حدا بالملك عبد العزيز رحمه الله أن يوليه قضاء الحلوة بعد أن عرف فيه العلم والفضل وحسن الأخلاق والقدرة المؤهلة على القضاء بالحكمة والحزم والموعظة الحسنة، وذلك في عام 40 و300 ألف للهجرة، إلا أنه لم يستمر في قضائه سوى سنتين بعد أن كف بصره وأصابه ارتعاش في بدنه وجسمه. وفي عام 42 و300 ألف للهجرة توفي رحمه الله في بلدته الحلوة، وهي مقر عمله القضائي. ومن العلماء البارزين من تلك الأسرة الشيخ مبارك بن عبد المحسن بن باز المكنى بأبي حسين. فقد ولد الشيخ مبارك في بلدة الحلوة التابعة لحوطة بني تميم في عام 33 و300 ألف للهجرة، ونشأ فيها وقرأ على طلبة العلم فيها بعض العلوم الشرعية كالتوحيد والتفسير والفقه والحديث، ثم ارتحل بعد ذلك إلى الرياض لمواصلة طلب العلم. فقرأ على علماء الرياض آنذاك أمثال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله، قرأ عليه في التوحيد وكتب العقائد، كما قرأ على الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله الحديث وعلومه، وقرأ على الشيخ حسن ابن حسين رحمه الله الفقه، وعلى الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف قرأ التوحيد والفقه، كما قرأ على الشيخ محمد بن محمود الحسني رحمه الله الفقه، وعلى الشيخ عبد الله بن جلعود رحمه الله قرأ الفرائض وأتقنها، وقرأ على الشيخ الفلكي حمد بن فارس رحمه الله النحو والفلك. وقد جد واجتهد وثابر على التلقي عن هؤلاء العلماء حتى صار من كبار حملة العلم المعروفين بالعلم والفضل وحسن السيرة. وكان والده الشيخ عبد المحسن رحمه الله هو قاضي بلدة الحلوة، فقرأ عليه في بعض العلوم الشرعية في أول طلبه للعلم، ثم لما توفي والده تولى القضاء بعده، ثم نقل بعد ذلك إلى قضاء عدة بلدان منها بيشة والأرطاوية ورمية. ولما تولى الملك عبد العزيز رحمه الله على الحجاز عينه قاضيا في الطائف. والشيخ مبارك رحمه الله يعد أحد العلماء الذين بعثهم الملك عبد العزيز رحمه الله إلى مكة المكرمة لكي يناظروا علماءها ويناقشوهم في مسائل تتعلق بالتوحيد والعقيدة الصحيحة. وقد أبلى الشيخ مبارك رحمه الله في ذلك بلاء حسنا، وكانت له اليد الطولى في تبيين بعض المسائل وإيضاحها، وظهر الحق إلى جانب علماء الدعوة رحمهم الله. والجدير بالذكر هنا أن آخر عمل للشيخ مبارك رحمه الله هو قضاء مقاطعة الشعيب، وبالخصوص في عاصمة تلك المقاطعة وهي حريملاء، وكان ذلك في عام 56 و300 ألف للهجرة، ولم يستمر فيها طويلا، بل إنه طلب الإعفاء من القضاء فأعفي، وتفرغ للطاعة والعبادة والتدريس في بلدة الحلوة حتى وفاه أجله فيها رحمه الله. قلت وقصار القول أن الطابع الغالب على هذه الأسرة هو الطابع الجدي في ممارسة الخير، سعيا في نشدان الكسب الحلال والمذاكرة الحية في مسائل الدين، مع الالتزام بالفضائل والأخلاق الحميدة. رحم الله أمواتهم وبارك في أحيائهم وجعل منهم العلماء الصالحين، آمين. ها أبناء الشيخ. وللشيخ طال الله في عمره أبناء 4، وكذلك من البنات 4، فيكون مجموعهم 8. أدام عليهم الله النعم ومنعهم من شرور النقم. وأكبرهم عبد الله، وبه يكنى سماحته أبو عبد الله، ثم بعد ذلك عبد الرحمن، وكلاهما يعملان في التجارة وما يتعلق بها، واستفاد من سماحته الكرم والأريحية وحب النفع للناس، وثالثهم أحمد وهو من طلبة العلم، يعمل الآن معيدا في كلية الشريعة، وله جهود طيبة ومناشط خيرية، وهو مرافق لوالده في السفر والحضر، بل يقرأ عليه في الجامع الكبير كل صباح خميس كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، الذي جمعه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله، وقد انتهى من الجزء الأول فيه، وقد استفاد من سماحته العلم والحلم والكرم. ولنا في الله أمل كبير أن يجعله امتدادا لسيرة هذا الإمام الجهبذ أطل الله في عمره على الطاعة. ورابعهم بل أصغرهم خالد، وهو يدرس الآن في جامعة الملك سعود، وقد سأل سماحته الشيخ حسين بن ذيب المهان أمير قبائل آل فطيح، وأنا برفقته، عن أحب أبناء سماحته إليه، فأجاب رعاه الله: كلهم بمنزلة سواء عندي، لا أقدم أحدا على أحد. الفصل الثاني ألف أوصافه الخلقية، باء هيئته ولباسه، جيم هيبته، دال فصاحته. الفصل الثاني ألف أوصافه الخلقية أو الخلقية، باء هيئته ولباسه، جيم هيبته، دال فصاحته، هاء قوة حافظته وحضور بديهته، واو فراسته. أوصافه الخلقية ألف أوصافه الخلقية، إن الشيخ حفظه الله يمتاز باعتدال في بنيته مع المهابة، وهو ليس بالطويل البائن ولا القصير جدا، بل هو عوان بين ذلك، مستدير الوجه، حنطي اللون، أقنى الأنف، ومن دون ذلك فم متوسط الحجم، ولحية قليلة على العارضين، كثة تحت الذقن، كانت سوداء يغلبها بعض البياض، فلما كثر بياضها صبغها بالحناء، وهو ذو بسمة رائعة تراها على أسارير وجهه إن ابتسم، وهو عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، ويمتاز بالتوسط في جسمه، فهو ليس بضخم الكفين ولا القدمين، وأوصافه فيها شبه من أوصاف العلماء السابقين رحمهم الله. باء هيئته ولباسه، يعد الشيخ حفظه الله حسن الهيئة، جميل المظهر، ولا يتكلف في ذلك أبدا، ويحرص جدا على لباس البياض في ثيابه، ويحب ارتداء الثياب الواسعة، وثيابه تصل إلى أنصاف ساقي، ويزين ثيابه بمشلح وعباءة عودية اللون، وهو سلفي في المظهر والشارة. جيم هيبته، مما تميز به سماحته حفظه الله الهيبة. وقد حدثني غير واحد من كبار العلماء الفضلاء وطلبة العلم أن للشيخ هيبة فيها عزة العلماء مع عظيم مكانتهم وكبير منزلتهم، وهذه الهيبة قذفها الله في قلوب الناس، وهي تنم عن محبة وإجلال وتقدير له، لا من خوف وهلع وجبن منه، بل إن الشيخ حفظه الله ورعاه قد فرض احترامه على الناس بجميل شمائله وكريم أخلاقه، مما جعلهم يهابونه حياء منه ويقدرونه في أنفسهم أشد التقدير. ومما زاد هيبته أنه ابتعد عن ساقط القول ومرذول اللفظ وما يخدش الحياء أشد الابتعاد، فلا تكاد تجد في مجلسه شيئا من الضحك إلا نادرا ولماما، بل تجد مجالسه عامرة بذكر الله والتفكر والتأمل في الدار الآخرة. ومع هذه المكانة العظيمة والمنزلة السامية والهيبة، فإنه آية في التواضع وحسن المعاشرة وعلو الهمة وصدق العزيمة، مع عزة في النفس وإباء في الطبع، بعيدا كل البعد عن الصلف والتكلف المذموم، كأنه واضع بين نصب عينيه قوله تعالى: وما أنا من المتكلفين. دال فصاحته، اللغة العربية لغة جميلة في بابها، ماتعة في لبابها وفوائدها، فهي لغة القرآن والسنة أسلوبا ومنهجا ومقصدا ومغزا، وهي الوسيلة إلى فهم الدين وإدراك أسراره وسبر أغواره، وهي من مستلزمات الإسلام وضروراته. والشيخ أدام الله عزه يعد وبجدارة من أرباب الفصاحة وأساطين اللغة، وخاصة في علم النحو وفي علوم اللغة العربية كافة. وفصاحته تبرز في كتابته ومحادثته وخطبه ومحاضراته وكلماته، فهو ذو بيان مشرق ونبرات مؤثرة حزينة وأداء لغوي جميل، ويميل دائما إلى الأسلوب النافع الذي كان عليه أكثر أهل العلم، وهو الأسلوب المسمى السهل الممتنع، فتجده من أكثر الناس بعدا عن التعقيد والتنطع في الكلام والتشدق في اللفظ والمعنى والتكلف والتمتمة، بل هو سهل العبارة عذب الأسلوب، تتسم عباراته وكتاباته بالإيجاز والإحكام والبيان. ومن نوافل الأمور أن يقدر القارئ الكريم ثقافة الشيخ في اللغة والأدب وحسن البيان، لأن معرفة ذلك وإتقانه من الأسس الرئيسة في فهم آيات الكتاب ونصوص السنة النبوية ومعرفة مدلولات العلماء. ولهذا كان الشيخ متمكنا مجيدا للخطابة والكتابة. ومن المألوف حقا في عالم الإسلام أن الذين يحرمون بصرهم من أهل العلم يمتازون بالفصاحة في الألفاظ والمعاني وقوة الخطابة وإتقانها، لأن معظم اعتمادهم على الإلقاء والخطابة في الدروس في الدرس والوعظ والدعوة، وهذا ما يتجلى واضحا في الشيخ. والشيخ خطيب مصقع وواعظ بليغ، سواء في محاضراته الكثيرة النافعة أو تعقيباته على محاضرات غيره، أو في توجيهاته الحكيمة وتوصياته المفيدة التي تشرئب إليها الأسماع وتتطلع لها الأفئدة والقلوب الصادقة المؤمنة. ومن مميزاته وخصائصه الخطابية قدرته على ترتيب أفكار حتى لا تتشتت، وضبطه لعواطفه حتى لا تغلب عقله، ثم سلامة أسلوبه الذي لا يكاد يعتريه اللحن في صغير من القول أو كبير، وأخيرا تحرره من كل أثر للتكلف والتنطع. ها قوة حافظته وحضور بديهته. ومما تميز به سماحته قوة الحافظة وسرعة البديهة واستحضار مسائل العلم بفهم واسع ووفرة في العلم وشدة في الذكاء وغزارة في المادة العلمية، فهو رعاه الله صاحب ألمعية نادرة ونجابة ظاهرة. وإن نعمة الحفظ وقوة الذاكرة هما من الأسباب القوية بعد توفيق الله عز وجل على تمكنه من طلبه للعلم وازدياد ثروته العلمية المبنية على محفوظاته التي وعتها ذاكرته في مراحل التعليم والتعلم. وقد حباه الله من الذكاء وقوة الحفظ وسرعة الفهم مما مكنه من إدراك محفوظاته العلمية عن فهم وبصيرة. ومما يؤكد على ذلك أنه لربما سئل عن أحاديث منتقدة في الكتب الستة وغيرها من كتب السنة فيجيب عليها مع تخريجها والتكلم على أسانيدها ورجالها وذكر أقوال أهل العلم فيها، وهو ممن من الله عليه بحفظ الصحيحين واستحضارهما ولا يكاد يفوته من متونهما شيء، إلا اللهم أنه سئل مرة ونحن على طعام الغداء عنده فقال السائل: هل تحفظ الصحيحين؟ فأجاب قائلا: نعم ولله الحمد والمنة، إلا أن صحيح مسلم يحتاج إلى نظر وتربيط. ومما يؤكد ويبرهن على قوة حافظته وحضور بديهته أنه في كلماته ومحاضراته ومواعظه تجده كثير الاستدلال بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال أهل العلم الشرعية يأتي عليها بسياقها ولفظها وتمامها. وهكذا في اجتماعات هيئة كبار العلماء تجده يذكر المسألة وأقوال أهل العلم فيها مبينا الجزء والصفحة والكتاب المنقول عنه القول. وثم أمر آخر يؤكد على قوة حافظته أنه يميز بين أصوات محبيه الذين يقدمون للسلام عليه مع كثرتهم ووفور عددهم. وقد حدثني بعض من عاصر الشيخ قديما وحديثا أنني قدمت للسلام عليه بعد مدة من الزمن طويلة، فبادرته بالسلام فعرفني من أول وهلة ورد علي السلام مناديا باسمي، وهذا دأبه في أغلب من يقدمون عليه للسلام. وأيضا مما يؤكد على قوة ذاكرته أنك تجده يورد القصص القديمة التي حصلت قبل 60 سنة أو أكثر كأنه مطلع عليها، ينظر إليها ويتأمل في أمرها، وهذا أمر معلوم عند من خالط الشيخ وعرفه تمام المعرفة. واو فراسته: إن الفراسة حلية معلومة وخصلة حميدة لكبار العلماء وأهل الفضل والهدى. والفراسة أو الفراسة كما قال عنها الإمام ابن القيم رحمه الله: الفراسة الإيمانية سببها نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل والحال والعاطل والصادق والكاذب. وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعظم الأمة فراسة، وبعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووقائع فراسته مشهورة، فإنه ما قال لشيء أظنه كذا إلا كان كما قال. ويكفي في فراسته موافقته ربه في مواضع عدة. وفراسة الصحابة رضي الله عنهم أصدق الفراسة، وأصل هذا النوع من الفراسة عن الحياة والنور اللذين يهبهما الله تعالى لمن يشاء من عباده، فيحيى القلب بذلك ويستنير، فلا تكاد فراسته تخطئ. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، سورة الأنعام الآية 22 بعد 100. قال بعض السلف: من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بالمراقبة وظاهره باتباع السنة لم تخطئ فراسته. والشيخ عبد العزيز ولا نزكي على الله أحدا صاحب بصيرة نافذة وفراسة حادة، يعرف ذلك جيدا من عاشره وخالطه وأخذ العلم على يديه. ومما يؤكد على فراسته أنه يعرف الرجال وينزلهم منازلهم، فيعرف الجاد منهم في هدفه ومقصده من الدعاة وطلبة العلم، فيكرمهم أشد الإكرام ويقدمهم على من سواهم ويخصهم بمزيد من التقدير، ويسأل عنهم وعن أحوالهم دائما. وله فراسة في معرفة رؤساء القبائل والتفريق بين صالحهم وطالحهم، وله فراسة أيضا فيما يعرض عليه من المسائل العويصة والمشكلات العلمية، فتجده فيها متأملا متمعنا، تقرأ عليه عدة مرات حتى يفك عقدتها ويحل مشكلها. وله فراسة أيضا فيما يتعلق بالإجابة عن أسئلة المستفتين، فهو دائما يرى الإيجاز ووضوح العبارة ووصول المقصد إن كان المستفتي عاميا من أهل البادية، وإن كان المستفتي طالب علم حريص، وإن كان المستفتي طالب علم حريصا على الترجيح في المسألة. أطال النفس في جوابه مع التعليلات وذكر أقوال أهل العلم وتقديم الأرجح منها وبيان الصواب بعبارات جامعة مانعة، جزاه الله خيرا وأعظم له أجرا. الفصل الثالث: صفاته الخلقية. ألف: عظيم تواضعه. باء: زهده وعفته. جيم: صدقه. دال: أمانته. ها: حلمه وسعة صدره. واو: كرمه. صفاته الخلقية: إنه لمن المعلوم المتواتر عند جميع الناس أن سماحة الشيخ عبد العزيز ممن تميز بالخلال الحميدة والخصال الرشيدة وجميل الأخلاق وطيب الفعال وعظيم التواضع، وهو ممن يقتدى به في الأدب والعلم والأخلاق، بل هو أسوة حسنة في تصرفاته وسمته وسمته وهديه المبني على كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وخاصة في زهده وعبادته وأمانته وصدقه وكثرة التجائه وتضرعه إلى الله وعظيم خشيته لله وزكاء فؤاده وسخاء يده وطيب معشره مع اتباع للسنة الغراء وكثرة عباده، زاده الله إحسانا وتوفيقا. وقصار القول أن للشيخ صفات حسنة وخلالا جميلة وشيما كريمة ومناقب فذة عظيمة يجدر بنا أن نتناولها بشيء من التفصيل. ألف: عظيم تواضعه. التواضع هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة للخلق. ومنشأ التواضع من معرفة الإنسان قدر عظمة ربه ومعرفة قدر نفسه، فالشيخ قد عرف قدر نفسه وتواضع لربه أشد التواضع، فهو يعامل الناس معاملة حسنة بلطف ورحمة ورفق ولين جانب، لا يزهو على مخلوق ولا يتكبر على أحد ولا ينهر سائلا ولا يبالي بمظاهر العظمة الكاذبة ولا يترفع عن مجالسة الفقراء والمساكين والمشي معهم ومخاطبتهم باللين، ولا يأنف أبدا من الاستماع لنصيحة من هو دونه. وقد طبق في ذلك كله قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سورة الفرقان الآية 63. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، أخرجه مسلم رقم 2865. ومما يندرج تحت هذا الخلق خلقا السكينة والوقار، وهما من أبرز صفات الشيخ، وهما أول ما يواجه به الناس سواء القرباء أو البعداء، جلساؤه الأدنين أو زواره العابرين، فإن الناس لا يتكبكبون حوله أينما وجد، في المسجد، في المنزل، في المكتب، وإنه لا يصغي لكل منهم في إقبال يخيل إليه أنه المختص برعايته، فلا ينصرف عنه حتى ينصرف هو. ومراجعه من مختلف الطبقات ومن مختلف الأرجاء، ولكل حاجته وقصده، فيقوم الشيخ بتسهيل أمره وتيسير مطلبه، ولربما ضاق بعضهم ذرعا عليه بكلمات يرى نفسه فيها مظلوما، فما من الشيخ إلا أن يوجهه للوقار والدعاء له بالهداية والصلاح. إنها والله صور صادقة بالحق ناطقة، تدل على تواضع جم وحسن سكينة وعظيم أنات وحلم وكبير وقار. ومما يؤكد تواضعه تلبية دعوة طلابه ومحبيه في حفلات الزواج الخاصة بهم، ويحضر حضورا مبكرا، ويطلب من أحد الإخوان قراءة آيات من القرآن الكريم ثم يقوم بتفسيرها للجميع. هذا دأبه والغالب عليه في حضوره للولائم. ب. زهده وعفته. لعل من أبرز ما تميز به شيخنا الزهد في هذه الدنيا مع توفر أسبابها وحصول مقاصدها له، فقد انصرف عنها بالكلية وقدم عليها دار البقاء، لأنه علم أنها دار الفناء، متأسيا بزهد السلف الصالح رحمهم الله الذين كانوا من أبعد الناس عن الدنيا ومباهجها وزينتها الفانية مع قربها منهم. فالشيخ مثالا يحتذى به، وعلما يقتدى به، وقدوة تتأسى في الزهد والورع وإنكار الذات والهروب من المدائح والثناءات العاطرة. وكم من مرة سمعته في بعض محاضراته حين يطنب بعض المقدمين في ذكر مناقبه وخصاله الحميدة وخلاله الرشيدة يقول: لقد قصمت ظهر أخيك، وإياكم والتمادح فإنه الذبح، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. بمثل هذه الكلمات النيرة والتوجيهات الرشيدة نراه يكره المدح والثناء كرها شديدا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على زهد في القلب وعفة في الروح وطهارة في الجوارح وخشية للمولى جل وعلا. وأما عفته وتعففه فهو بحر لا ساحل له، فهو عفو اللسان، عفيف النفس، طاهر الذيل، بعيدا عن المحارم، مجانبا للمآثم، مقبلا على الطاعات، مدبرا عن السيئات ومواطن الزلل. نحسبه كذلك، والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. جيم صدقه. أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. أنزل الله عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، فبين صلى الله عليه وسلم أهدافه وقيد مطلقة وخصص عامة. بعث صلوات الله وسلامه عليه ليتمم مكارم الأخلاق، فبين ذلك أتم بيان بقوله وفعله وتقريره. وإن من أعظم مكارم الأخلاق التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم الصدق، وهو مطابقة الخبر للواقع، وقيل هو استواء السر والعلانية والظاهر والباطن، وبأن لا تكذب أحوال العبد أعماله، وبأن لا تكذب أحوال أو أحوال العبد أحوال العبد أعماله، ولا أعماله أحواله. ولقد بلغ الشيخ عبد العزيز من الصدق مبلغا عظيما وغاية سامية ومنزلة رفيعة، فتجد جميع الناس يثقون به وبعلمه وبفتاواه التي يعرفون أن مصدرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتقبلون نصحه لأنهم يعلمون أنه صادر من قلب صادق مبني على الرحمة والشفقة وحب الهداية للخلق والخير لهم. وهذا الأمر أعني به الثقة المتناهية إنما نتجت وحصلت له من جهة معلومة، هي صدقه مع خالقه ومولاه ونزاهته وإخلاصه. دال أمانته. إن الإسلام دين كامل وشرع شامل جاء به محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، من تمسك به أعزه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله. وإن مما أمر به هذا الدين الكريم الكامل وهذا الشرع العظيم الشامل الأمانة، فهي خلق فاضل وسلوك محمود حث عليه ودعا إليه الإسلام. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، سورة النساء الآية 58. وقال سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، سورة الأحزاب الآية 72. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أخرجه الترمذي رقم 1264. وحسنه وأبو داود في الجزء الثاني رقم 260 وإسناده حسن. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قال مخاطبا النجاشي ملك الحبشة: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، أخرجه أحمد في المسند الجزء الأول رقم 202، وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. فليس من الغريب أن يكون الشيخ عبد العزيز متصفا بهذه الصفة الحميدة والخلة الرشيدة والمنقبة الجليلة، وهي من أبرز صفات من لنا به الأسوة الحسنة والقدوة الصادقة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أدل على ذلك من أن العالم الإسلامي بأجمعه قد ائتمنوه ليس فقط على أموالهم وودائعهم وأمانتهم، بل على أفكارهم وتوجهاتهم الدينية، فهو مفتي المسلمين ومرجعهم الأول في هذا العصر. ومما يؤكد ذلك حرص ولاة الأمر والوجهاء وأعيان البلاد والقضاة وغيرهم على استشارته في دقائق الأمور وعسيرها، مما يستلزم فكرا وقادا وحجة نيرة ونزاهة في القصد وإخلاصا في العمل وأمانة في الفتوى. ولقد رأيت بأم عيني كثيرا من هؤلاء، وأولئك يأتون إليه في منزله ومكتبه لأخذ المشورة الصادقة والنصح السديد والتوجيه المفيد. ومما يدل على حبه للأمانة حرصه الشديد على تذكير الأمة بالأصول النافعة والكلمات السديدة في المناسبات العامة، وذلك بكلمة وعظية وإرشادات دينية يرى أن القيام بدورها والتضلع بمسؤوليتها أمانة أو أمانة في عنق كل مسلم وهبه الله علما وفقها في الدين فجزاه الله خيرا وأعظم له الثواب. ها حلمه وسعة صدره. من الصفات الحميدة والفضائل الرشيدة التي تميز بها سماحة الشيخ عبد العزيز على غيره من العلماء صفة الحلم وسعة الصدر. ولا شك بل ولا ريب أن الحلم من أشرف الأخلاق وأنبل الصفات وأجمل ما يتصف به ذو العقول الناضجة والأفهام المستنيرة، وهو سبيل إلى كل غاية حميدة وطريق لأحب إلى كل نهاية سعيدة. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة الحليم وما له من أجر وثواب عظيم عند الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الأناة والحلم. أخرجه البخاري ومسلم. وبلوغ الحليم لمنزلة محبة الله ورسوله ليس بمستغرب، وذلك لأن الحلم هو سيد الفضائل وأس الآداب ومنبع الخيرات ومصدر العقل ودعامة العز ومنبع الصبر والعفو. ولقد من الله تعالى على سماحته فجمع له بين أكرم خصلتين وأعظم خلتين، وهما العلم والحلم، فبهما تميز عن غيره، ولذا اتسع صدره وامتد حلمه، وعذر الناس من أنفسهم والتمس العذر لأغلاطهم. ولعل من المناسب إرادة ما يدل على حلمه وسعة صدره وشفقته على الناس، فمن ذلك أنه دخل عليه في مجلس القضاء في الدلم رجل كثير السباب، فسب الشيخ وشتمه، والشيخ لا يرد عليه. وعندما سافر الشيخ عبد العزيز بن باز إلى الحج توفي هذا الرجل، فجهز للصلاة عليه في جامع العذار، وكان إمامه آنذاك الشيخ عبد العزيز بن عثمان بن هليل. فلما علم أنه ذلك الرجل تنحى وامتنع عن الصلاة عليه، وقال: لا أصلي على شخص يشتم الشيخ ابن باز، بل صلوا عليه أنتم. فلما عاد الشيخ عبد العزيز من الحج وأخبر بموت ذلك الرجل ترحم عليه، وعندما علم برفض الشيخ بن هليل الصلاة عليه قال إنه مخطئ في ذلك، ثم قال: دلوني على قبره. فصلى عليه وترحم عليه ودعا له. ودخل عليه رجل آخر عنده قضية في الصباح الباكر، والشيخ يدرس الطلاب في الجامع، جامع الدلم، فوقف هذا الرجل عليهم وأخذ ينادي بصوت مرتفع قائلا: قم أفصل بين الناس، قم أفصل بين الناس واترك القراءة. فلم يرد الشيخ على أن قال: قم يا عبد الله بن رشيد واخبره يأتينا عندما نجلس للقضاء بعد الدرس. وأخبرته برجل اغتابه سنين عديدة متهما إياه بصفات بذيئة ونعوت مردولة، وأنه يطلب منه السماح والعفو، فقال: أما حقي فقد تنازلت عنه، وأرجو الله أن يهديه ويثبته على الحق. واو كرمه. الكرم صفة محمودة ومنقبة جليلة، وأكرم الورى على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أجود بالخير من الريح المرسلة، وخاصة في رمضان. والكرم في اصطلاح العلماء وهو التبرع بالمعروف قبل السؤال، والإطعام في المحل، وإكرام السائل مع بذل النائل. والشيخ عبد العزيز كرمه معروف مشهور، وكرمه كرم أصيل لا تكلف فيه ولا تنطع، وقد سماه بعض محبيه حاتم الطائي في هذا العصر، فمائدته لا تخلو من ضيوف أبدا، يلتقي عليها الصغير والكبير والغريب والقريب، وما أظن طعاما له خلا من عديد الضيفان، حتى لكأنه هو القائل: إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا، فإني لست آكله وحدي، أخ سفر أو جار بيت، فإنني أخاف مذمات الحوادث من بعدي. وهذه الصفة ممن فرد سماحته دون غيره من العلماء، فهو كريم، وكرمه يتمثل في أمور عدة. أولا، عطاؤه المستمر للفقراء والمحتاجين والمساكين، فهو لا يرد طلبا ولا يمسك شيئا من ماله، لا قليلا ولا كثيرا، وربما مر عليه بعض الأشهر يستدين على راتبه، ولربما باع أغراضا مهمة لإنفاق قيمتها في سبيل الله. ثانيا، يتمثل كرمه في أنه ما يدنو وحده إلى طعامه، ولا يأكل منفردا وحيدا، وإنما إذا حضر طعامه أحضر الناس على طعامه وسفرته، ويحضر العلماء والطلبة والمفكرون والأدباء والعامة وعابرو السبيل والفقراء والمساكين، فيحيي الجميع ويرحب بهم أطيب الترحيب. ثم إذا أراد أحدهم أن يستعجل قال: كل باختياره، لا ينظر أحد إلى أحد، ويقول لمن دعاه، ويقول لمن دعا الله له جعل الله فيه العافية. بمثل هذه الأخلاق الرضية والصفات الحميدة حصل للشيخ طيب الذكر وحسن الأثر، لا في الرياض وحدها ولا في المملكة فحسب ولا في العالم العربي، ولكن في جميع العالم كله. وهناك ولله الحمد والمنة إجماع أو شبه إجماع على حبه وعلى أنه البقية الباقية الثابتة على طريق السلف الصالح. وهذه الصور المشرقة التي سقناها عن كرم الشيخ وجوده تعد بمثابة دعوة مفتوحة إلى التنافس في الخير والتسابق في ميادين الفضيلة والبعد عن الشح والحرص والبخل. وذلك أن الإسلام دين يقوم على التعاون والبر والبذل والإنفاق، ويحذر من الأنانية والإمساك. ولذلك رغب صلى الله عليه وسلم في أن تكون النفوس بالعطاء سخية والأكف بالخير ندية، ووصى أمته بالمسارعة إلى دواعي الإحسان ووجوه البر وبذل المعروف وإلى كل خلق نبيل. الفصل الرابع: حياته العلمية. ألف: مكانته العلمية. باء: نبوغه المبكر. جيم: شيوخه. دال: تلاميذه. ها: دروسه العلمية. حياته العلمية. ألف: مكانته العلمية. إن مما لا شك فيه ولا ريب يعتريه أنه لا توجد في الإسلام وظيفة أشرف قدرا وأسمى منزلة وأرحب أفقا وأثقل تبعة وأوثق عهدا وأعظم أجرا عند الله من وظيفة العالم. ذلك لأنه وارث لمقام النبوة وآخذ بأهم تكاليفها، وهو الدعوة إلى الله وتوجيه خلقه وتوجيه خلقه إليه وتزكيتهم وتعليمهم وترويضهم على الحق حتى يفهموه ويقبلوه ثم يعملوا به ويعملوا له. انتهى الشريط الأول، وننتقل إلى الشريط الثاني.